بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمل المرأة في بيت زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادق، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في عمل المرأة في بيت زوجها، هل تعمل المرأة في بيت زوجها، وهل تخدم زوجها أو لا تخدم، أو أن الخدمة ليست واجبة عليها، يجب عليها أن يخدمها وأن يأتي لها بخادم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء قال إن الزوجة لا تخدم زوجها، وليس هذا لك بواجب، وإنما هو مستحب، وإذا لم تخدم فإن عليه أن يأتي بخادم يخدمها. والصواب أن المرأة تخدم زوجها بما جرت العادة به، بما جرت به العادة والعرف، كما أن فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها، كانت تطحن الرحى حتى نزلت يداها تصابها تجرحت يداها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: عليك أن تخدمها. ذكر حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، يعني أنها تطحن الحبوب مدة من الزمن حتى أصابها حتى مجت يدها تشققت أصابعها من الساعات الطويلة التي تمسك فيها الرحى تطحن الحبوب. وإذا نظر الإنسان إلى حالة المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حالة الآن وما نحن فيه من الرفاهية ووفر جميع المتطلبات، يخشى أن يكون ألا يكون هذا من تعديل الطيبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما كان بعض السلف يخشى أن يكون ممن قال الله فيه قوم عجلة طيبات في حياتهم الدنيا، في رفاهية في نعم عظيمة، أنواع من المآكل وأنواع من المشارب وأنواع من الملابس، الرفاهية والتقرية، ما كان هذا موجود فيه ولا كان يحلم به. كان الناس ينقلون الماء، كانت النساء تنقل الماء على مؤثرها، كانوا يطحنون الحبوب الساعات الطويلة، كان النار يجمعون الحطب ويشعلون النار، ما كان عندهم هذه الرفاهية وهذه النعم. فكانت عائشة فاطمة رضي الله عنها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من النساء من بيت النبوة، ومع ذلك كانت تطحن الحبوب بيدها حتى مجلس لها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أنه جاءه رقيق يعني لما بلغ أنه جاءه رقيق يعني موالي العبيد جاءه العبيد والعبيد والرقيق إنما سبب ذلك قتال المسلمين الكفار في الجهاد حينما يجاهد المسلمين الكفار يغنمون ما في أيديهم ويسبون النساء والذراري فيكون رقة يكون عبيد يباعون ويشترون يقسمون على الجيش قسمهم قائد الجيش كل واحد ينال نصيبه ثم بعد ذلك يتوالدون ويصير رقة. فالرقيق هذا الرقيق الرقيق الشرعي الشرعي سببه الكفر. والآن لا يوجد رقيق وجود رقيق وجود الرقيق الرقة يدل على قوة المسلمين قوة وعز الإسلام حينما يكون الجهاد قائم يكون سبي للكفار ويوجد الرقيق. الآن ما في رقيق لأن المسلمين ضعفاء هم لا يجاهدون عدوهم بل عدوهم هو الذي يقاتلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يوفق المسلمين لاجتماع الجمع الصف والاجتماع على الحق وأن يبصرهم ويرشدهم إلى الحق وإلى الاجتماع وإلى التفقه في دين الله وإلى جمع الكلمة حتى يكونوا أقوياء ويكونوا أعزاء ويستطيعوا جهاد أعدائهم. ففاطمة رضي الله عنها لما أصابها شدة من الرحى شققت يداها وبلغها أن النبي جاءه رقيق جاءه إماء عبيد فجاءت إليه تريد خادما من هذا الرقيق يعينها على خدمة البيت فلم تصادفه. جاءت في وقت لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم موجود فرجعت إلى بيتها وذكرت ذلك لعائشة يعني قالت قولي إن فاطمة جاءت تريد خادما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة قالت إن فاطمة جاءت تريد خادم. قال علي رضي الله عنه فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا يعني جاءهم بعد العشاء جاء فاطمة وزوجها علي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء. هذا في جواز زيارة ليلة بعد العشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك هذا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم زارهم ليلا قال علي فذهبنا نقوم فقال على مكانكما قال فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني يعني قعد النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة حتى وجد علي برد قدميه على بطنه وأبى عليهما أن يقوما. وهذا فيه وهذا من صلى الله عليه وسلم من باب طرح التكلف والتواضع من صلى الله عليه وسلم متواضع عليه الصلاة والسلام جاءهما وقد أخذ مضجعهما فاطمة على فراشها وعلي على فراشه فلما جاء ليقوما احترام النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهما. وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على خير مما سألتما يعني سألتما خادم ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أيتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33. هذا في مشروعية هذا الذي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم وقال هذا خير لكم مما سألتما فهو خير لكم من خادم. وفي رواية فقالت فاطمة رضي الله عنها فما وجدت بعد ذلك مشقة من الخدمة لما فعل ذلك وذلك أن الله أعانها بسبب هذا الذكر وأعطاها قوة على الخدمة فلم تجد مشقة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطيك خادما وأهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ولكن أبيعهم وأوفق عليهم، يعني أبيع الخدم وأوفق على أهل الصفة ولا أعطيكم خادم. ثم بعد ذلك لما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أعطاه خادما عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مشروعية هذا الذكر عند النوم، وأنه يشرع المسلم عند النوم أن يسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. وأيضا هذا الذكر يشرع أيضا بعد الصلوات، فهذا الذكر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم هو نوع من أنواع الذكر بعد أدبار الصلوات، هو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، الجميع 100. هذا نوع يقال يشرع عند النوم ويشرع أيضا بعد الصلاة. والذكر بعد الصلاة أنواع، هذا أحدها. والنوع الثاني يسبح كل من التسبيح والتحميد والتكبير 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنوع الثالث أن يكون كل من التسبيح والتحميد والتكبير 33، فذلك 99 فقط، يكون 99 كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين لما شكوا إليه سبق الأغنياء لهم بالإنفاق، فقال: فسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، 99 فقط. هذه الأنواع الثلاثة من الذكر بعد الصلوات، وهي في الصحاح، كلها في الصحاح. فينبغي للمسلم أن يعمل بكل نوع منها عملا بالأحاديث الصحيحة، بهذا النوع تارة وبهذا النوع تارة وبهذا النوع تارة. ووردت أنواع أخرى لكن في السنن، منها أن يسبح الله 25 ويحمد الله 25 ويهلل الله 25 ويكبر الله 25، ذلك 100. ومنها أن يسبح 10 ويحمد 10 ويهلل 10 ويكبر 10، لكن ما في الصحة هو الأول. نعم، هذا فيه من الفوائد كما سبق مشروعية الذكر عند النوم، وفيه أن الذكر يعين الإنسان ويخفف المشقة، كما فعلت فاطمة رضي الله عنها قالت: ما وجدت مشقة من الخدمة بعد ذلك، إن الله عانها بسبب هذا الذكر وأعطاها قوة على الخدمة. قال ذكر الحافظ رحمه الله: والسبب من قوله على أدلكم على خير ما سألتم أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها الخادم، أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها. ثم تعقل المؤلف رحمه الله هذا السن، قال إن هذا السن بعض المعرض المتعقى، وقال: والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة، ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا، والآخرة خير وأبقى. ويقول الله أعلم أن التسبيح ليس مختص بالدار الآخرة، بل هو بالدار الآخرة والدنيا جميعا، فهو يعين الإنسان على الذكر، يعين الإنسان على القوة، يعطى قوة ويعطى ثواب في الآخرة، فضل الله واسع، يعطى قوة في الدنيا على العمل وثوابا في الآخرة. نعم، الأمر في هذا المسألة، يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله الحمد لله الحمد لله، أو يجمعها وسبحان الله والحمد لله والله أكبر كما جاء في البخاري في أحد الرواة قال هذا. الأمر في هذا واسع. نعم، جوامع الكلم جمع الكلمة، جمع الكلمة أن يعطى الإنسان كلمة تكون تجمع المعاني الكثيرة. نعم.
باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك من تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 ثم قال سفيان إحداهن 34 ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد قيل ولا
ثم قال سفيان ثم قال سفيان
ثم قال سفيان عندنا سقط عفوا الله عنك
إحداهن
ثم قال سفيان إحداهن 34
34 بالنص عندك بالنص
لا عفوا الله عنك
34
ثم قال سفيان فما تركتها كذا
ثم قال سفيان إحداهن 34
ثم قال سفيان إحداهن 34
وثلاثون
ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين.
نعم هذا الباب قال باب خادم المرأة، يعني هل المرأة يجب أن يخدمها الزوج ويأتي لها بخادم؟ لم يبت في المسألة لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني حكم الاتيان الإنسان الخادم بالزوجة، ولكن الحديث دل على أن المرأة تخدم زوجها في بيتها وتقوم على خدمة بيتها بما جرت فيه العادة والعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا بإخدام فاطمة لما شكت إليه ما تلقى من خدمة البيت وسألت خادما. المؤلف قال باب خادما، يعني هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ والأصل أنها تخدم زوجها بما جرت بالعادة إلا إذا كان مثلها يخدم وكانت شريفة فإنه يخدمها، هذا يختلف باختلاف الأحوال، كانت شريفة أو من بيت شريف أو من بيت أمراء فإن مثلها تخدم فلا بد أن نخدمها لأن هذا هو الذي جرى في العادة، وإلا فإن الأصل المرأة تخدم زوجها بما جرى في العادة والعرف. وفي الحديث مشروعية المحافظة على السنن وأنه ينبغي الإنسان المحافظة عليها، هذه من السنن التي ينبغي المحافظة عليها عند النوم التسبيح والتحميد والتكبير، وفي فضل علي رضي الله عنه في المحافظة على هذه السنة في كل ليلة وعدم الإحلال بها حتى في الليلة العصيبة. السائل قال علي رضي الله عنه فما تركتها بعد، ثم يوم أخبرهم أنه ما تركها ولا ليلة، فقال له سائل ولا لتصفين؟ قال ولا لتصفين، يعني ولا لتصفين ليلة وقع في صبيحتها قتال حرب ضروس بين علي ومعاوية بين أهل العراق وأهل الشام، يعني الإنسان يكون مهتم هذه الليلة ليلة عصيبة ومع ذلك ما ترك هذه حتى ولا لتصفين. هذا السائل اللي سأل علي قال حتى ما تركتها أبدا حتى ولا هذه الليلة ولا للصفين؟ قال ولا للصفين حتى الليلة العصيبة التي كان في صبيحة حرب ضروس حرب عظيمة قتال بين أهل الشام وأهل العراق وقتا عظيما حصل فيها، ومع ذلك ما ترك هذا الذكر. ففيه مشروعية المحافظة على السنن والاستمرار عليها، والحديث إن الله يحب كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل أثبته، وحب العمل الله ما داوم عليه صاحبه. وإن قال لما سألت عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، الاستمرار في العمل الصالح ولو كان قليل خير من كونه ما أحيانا يعمل وأحيانا لا يعمل، أحيانا يعمل يزيد في العبادة وأحيانا يترك، كونه يعمل عمل قليل ويستمر عليه أحسن من كونه أحيانا يعمل كثيرا وأحيانا لا يعمل. نعم في إيش؟ الصواب أن الأربعة ثلاثة التكبير هذا شك. قال ثم قال سفيان إحداهن، هذه المقالة قول سفيان، ثم قال سفيان إحداهن أربعة ثلاثة، ونسبه إلى سفيان الآن ظاهر أن القائل هو سفيان، ثم قال سفيان إحداهن أربعة ثلاثة، يعني شك. والصواب أن الأربعة ثلاثة التكبير كما في الحديث السابق، هذا الشك. الصواب أن التحميد والتسبيح والتكبير أربعة ثلاثة. نعم.
باب خدمة الرجل في أهله. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم عن الأسود
عن الحكم بن عتيبة
عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج.
نعم، فيها في هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام في خدمة أهله. سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكون في مهنة أهله، مهنة ومهنة كسر الميم وفتحها. جاء في الحديث أنه كان يخسف نعله ويخيط ثوبه، كانوا في مهنة أهله يساعد أهله ويعينهم، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا تجد عنده ألفة فلا لا يتواضع لأهله ولا يمس شيئا، والنبي أشرف الناس وأفضل الناس خير الناس، قال خيركم خيركم لأهله، كان عليه الصلاة والسلام متواضع يكون في منزله يساعد أهله ويعينهم فيما يحتاجون إليه، فإذا سمع الأذان خرج عليه الصلاة والسلام. وينبغي الإنسان أن يتواضع وأن يعينها إذا كانوا إذا احتاجوا إليه، وإذا لم يحتاجوا فالأمر في هذا واسع. نعم.
عفو الله. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
وولدها
عفو الله ما يكفيها وولدها بالمعروف. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم، هذا الترجمة في جواز أخذ المرأة نفقة من زوجها بغير علمه إذا كان لا يعطيها النفقة، والترجمة أوسع من الحديث. الحديث فيه أنه يعطيها بعض النفقة لكن لا يكمل النفقة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ تكملة النفقة، قالت ما يعطي ما لا سيعطيني ما يكفيني وولدي، يعطيها شيئا لا يكفي فيتحتاج إلى تكملة الكفاية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ التكملة تكمل النفقة من غير علم. والترجمة فيه أنها تأخذ النفقة إذا كان لا يعطيها بالمرة، إذا كان لا يعطيها شيئا مطلقا. إذا لم ينفق الرجل فالمرأة أن تأخذ بغير علم ما يكفيها ولدها بالمعروف. فالترجمة أوسع من الحديث. الحديث فيه أنه يعطيها النفقة إلا أنه لا يكملها، والترجمة فيه أنه لا يعطيها النفقة بالمرة تأخذ النفقة. قاس المؤلف هذا على هذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أن تأخذ بقية ما يكمل النفقة، فلها أن تأخذ النفقة إذا كلها إذا لم يعطيها شيئا، لأن النفقة واجبة على الزوج. وأبو سفيان هو الحرب قائد الحروب، رجل شحيح يعني بخيل، وفي اللفظ الآخر رجل مسيك يعني يمسك. والشح هو البخل مع الحرص، والبخل واجب مع الحرص على جمع المال، والبخل منع الواجب، البخل منع الواجب، والشح منع الواجب مع الحرص. الشح أشد البخل، الشح بخل مع حرص، والبخل منع للواجب، إذا منع الواجب عليه سمى بخيل، وإذا أضاف إلى منع الواجب حرص، الحرص على جمع المال صار شحيحا. وقيل الشح لازم والبخل غير لازم، الشيء الملازم للإنسان. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الحديث في دليل على جواز أخذ المرأة النفقة من زوجها بغير علمه، سواء كان تكملة للنفقة إذا لم يكملها، أو إذا كان لم يعطيها ينفق عليها بالمرة تأخذ النفقة كاملة، لكن بالمعروف. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة، لأن النفقة تختلف في الأزمان والأوقات. استدل الله بهذه المسألة مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا ظفر بحقه عندما منع حقه فهل يأخذه أو لا يأخذه. سبق بأن نقول فيها أقوال لأهل العلم. قيل: الإنسان إذا ظفر بحقه عندما لم يأخذ حقه، قيل يجوز أن يأخذه مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا، ولا يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر. يعني شخص له دين عن شخص وأنكره جحده، ثم استطاع أن يأخذ ماله، هل يأخذ؟ قيل يأخذ مطلقا مقدار حقه، وقيل لا يأخذ مطلقا، وقيل يأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا، مثل الهند سبب حق ظاهر زوجة، المعروف حقها النفقة. أما إذا كان غير ظاهر فلا يأخذ، لأنه إذا أخذ قد يتهم بأنه سارق ثم تقطع يده إذا لم يكن هناك عنده بينة. وهذا هو الأقرب التفصيل، إذا كان سبب الحق ظاهر أخذ، وإذا كان ظاهر فلا يأخذ بل يصبر، لأنه قد يريد نفس مورد التهم، قد يتهم بأنه سارق، قد يسب ويؤذى، قد يسجن، قد يضرب، قد تقطع يده، فلا داعي لا حاجة إلى حد، يصبر ويطالب بحق. أما إذا كان سبب الحق ظاهر فلا بأس.
نعم. يقاس من لا تجب عليه نفقته على من تجب عليه نفقته.
نعم.
يقاس على من لا تجب عليه نفقته على من تجب نفقته. يعني هند يلزم زوجها النفقة.
إيه.
بينما مجرد غارم لا تلزمه النفقة.
غارم. لا هو حق، هذا حق له من هذا الباب إنها أخذت حقها. شوف آخر صفحة 512 تنبيه أشكل على. الرصة الأخيرة أشكل بعضهم استدلال البخاري هذه الحياة على مسألة الظفر.
أشكل فلا تنبيه أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسألة الظفر في كتاب الأشخاص، حيث ترجم له قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب لأن الاستدلال به على مسألة الظفر لا تكون إلا على القول بأن مسألة هند كانت على طريق الفتوى، والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكما والجواب أن يقال كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة، فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين والله أعلم. وقد وقع هذا الباب مقدما على
وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت